أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في المطهرات، مسألة 175، الملاقي للنجس في البواطن المحضة للإنسان أو الحيوان لا يحكم بنجاسته إذا خرج وهو غير ملوث به. إذا شيء داخل جوف الإنسان التقى بشيء نجس ولكن خرج بدون شيء من النجاسة فنحكم بطهارته. مثل الآن مثاله فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان الخارج من الإنسان كل ذلك لا يحكم بنجاسته إذا لم يكن ملوثا بالنجس. فإذا داخل جوف الإنسان لاقى النجس لكن خرج بدون نجاسة فنحكم بطهارته. يعني يقول داخل لامس النجس، نقول حتى لو لامس النجس، فإذا خرج بدون عين النجاسة في هذه الحالة نحكم بطهارة هذا الشيء. ومن هذا القبيل الإبرة المستعملة في التزريق يعني التطعيم، إذا خرجت من بدن الإنسان وهي غير ملوثة بالدم. نفرض أنه شخص عطوا إبرة تطعيم، طلعوا الإبرة ما عليها دم ولا أثر للدم، نحكم بطهارة هذه الإبرة، مع أنه قد يكون في الداخل حتما لامس الدم ولكن خرج بدون دم فنحكم بطهارة هذه الإبرة. وأما الملاقي للنجس في باطن الفم ونحوه من البواطن غير المحضة، فإذا فرق بين باطن محض وباطن غير محض، فلا بد من تطهيره فيما إذا كان الملاقي والملاقى خارجيين. ملاقي نقطتين تحت الياء، والملاقى شكل الكلمتين. إذا كان الملاقي والملاقى خارجيين مثاله كالأسنان الصناعية إذا لاقت الطعام المتنجس. الإنسان عنده أسنان صناعية وأكل طعام متنجس فكلاهما ملاقي وملاقى خارجيين، يعني ليس من باطن الإنسان، ليس جزء من الإنسان، في هذه الحالة يحكم بطهارة بنجاسة الأسنان الصناعية، فلا بد من تطهيرها. الحادي عشر من المطهرات استبراء الحيوان، فكل حيوان مأكول اللحم إذا صار جلالا أي تعود أكل عذرة الإنسان. إذا خصوص العذرة، تقول النجاسات الثانية ما تدخل في الحيوان الجلال، لكن قد يكون هناك قول يقول لا، حتى النجاسات، أكل النجاسات بشكل عام لا فقط عذرة الإنسان. الآن قيدها بأنه فقط بأكل عذرة الإنسان يحرم أكل لحمه ولبنه، فينجس بوله ومدفوعه يعني الغائط وكذا، أو عذرته غائطه وكذا عرقه وكذا عرقه كما تقدم. فإذا عندك حيوان جلال متغذي على عذرة الإنسان، طبعا مدة، مو أنه مرة واحدة ما يأثر عليه، مدة بحيث أن اللحم عنده نما من هذه العذرة، يعني أنه مدة لابد أن يتغذى على عذرة الإنسان، فما يخرج منه يكون نجسا، حتى العرق الذي ينزل من هذا الحيوان يكون نجسا. ويحكم بطهارة الجميع بعد الاستبراء. ما معنى الاستبراء؟ وهو أن يمنع الحيوان عن أكل النجاسة لمدة، الآن قال النجاسة، هناك قال قيدها بعذرة الإنسان، فإذا كان جلالا هل عذرة الإنسان كمثال للنجاسة يقصد أو لا خصوص عذرة الإنسان؟ كان المفروض أن يقول مثلا إذا كان يقصد النجاسة مطلقا أي تعود أكل النجاسات. فإذن وهو أن يمنع الإنسان الحيوان عن أكل النجاسة، محتمل أنه يقصد عذرة الإنسان لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه، فإذا يترك يعطيه طعام يبعد عن عذرة الإنسان، يعطيه طعام بحيث أنه مدة زمنية، بحيث أنه ينمو أيضا لحمه مرة ثانية من هذا الطعام. والأحوط الأولى مع ذلك أن يراعي أو يراعى في الاستبراء مضي المدة المعينة لها في بعض الأخبار احتياط استحبابي، وهي للدجاجة 3 أيام، يمنع الدجاجة من أكل العذرة ويعطيها شعير مثلا أو أي شيء آخر مدة 3 أيام، وللبطة 5 أيام، وللغنم 10 أيام، وللبقر 20 يوما، وللبعير 40 يوما. حتى هذا من باب الاحتياط الاستحبابي، لكن المقياس أنه يعطى طعاما لمدة بحيث لا يصدق عليه اسم الجلال، مدة معينة، بمجرد ما يخرج عن أن يكون مصداقا للجلال في هذه الحالة يجوز أكله، شرب لبنه وعرقه يكون طاهرا. الثاني عشر من المطهرات خروج الدم عند تذكية الحيوان، فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفه، والأحوط لزوما اختصاص ذلك بالحيوان المأكول اللحم كما مر بيان ذلك في الصفحة 92. إذن ذبح الحيوان المأكول اللحم إذا خرج الدم وبقي شيء في جوفه نحكم بطهارة هذا الدم، لكن لا يجوز أكله، يعني هذا أنه مو أنه طاهر يعني يجوز أكله. فإذا ما عندنا علاقة بين الطهارة وبين الأكل، ليس كل ما يكون طاهرا يجوز أكله، بعض الأشياء الطاهرة لا يجوز أكلها، مثل الآن هذا الدم موجود في جوف الحيوان طاهر ولكنه لا يؤكل، لا يجوز أكله. فطبعا بشرط أنه لا يكون مثلا الذبيحة تكون رأسها إلى الأعلى حينما تذبح، أو أنه تذبح على الأرض ثم تعلق مباشرة، ممكن أن الدم يرجع إلى الداخل، فإذا كان الدم من الخارج دخل إلى جوف الحيوان فيحكم بنجاسته. يعني الشرط هو أنه الدم يخرج، ما يتبقى في جوفه يكون طاهرا، أما هذا الخارج ذلك يكفي أنك تطهر المنحر فقط، مكان الذبح الطاهرة وتبني على طهارة ما يوجد داخل جوفه. الصلاة أو كتاب الصلاة، الصلوات الواجبة في زمان غيبة إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف 5 أنواع: الصلوات اليومية وتندرج فيها صلاة الجمعة كما سيأتي، ثانيا صلاة الآيات، ثالثا صلاة الطواف الواجب، رابعا الصلاة الواجبة بالأجارة والنذر والعهد واليمين ونحو ذلك، اليمين يعني القسم ونحو ذلك، خامسا الصلاة على الميت، وتضاف إلى هذه الصلاة الفائتة عن الوالد فإن الأحوط وجوبا أن يقضيها عنه ولده الأكبر على تفصيل يأتي في محله. فإذن احتياط وجوبي أن الولد الأكبر، مو البنت الكبرى، الولد الأكبر يقضي عن والده الصلوات الفائتة. أن البنات يتصدون، يعني أنه مو واجب عليهم، مو واجب عليهم، لكن الأفضل أنهم يتصدون، حتى لا يتركون بعد أبوهم بدون صلوات، يكون من باب الاستحباب. يسقطين، نعم مو واجب عليهم، بس من باب الاستحباب ينبغي لهم أنهم يفعلون، أو أنهم يستأجرون أشخاص يصلون بدل والدهم. نعم على الولد، بس نقول على البنت شلون؟ سؤال على البنت، نقول بنت من باب الاستحباب راح يصير. صلاة الجمعة وهي ركعتان كصلاة الصبح، وتجب قبلها خطبتان يلقيهما الإمام. إذن قبل صلاة الجمعة اللي هي ركعتين بدل صلاة الظهر، الإمام عنده خطبتين قبل الصلاة، ففي الأولى منهما يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله، ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلا، يأخذ له جلسة خفيفة ثم يقوم مرة ثانية، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى محمد وآل محمد وعلى أئمة المسلمين عليهم السلام. والأحوط استحبابا أن يضم إلى ذلك الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. إذن هذا المقدار اللي مطلوب منا، ممكن نضيف أشياء ثانية على هذا المقدار. مسألة 176، الأحوط لزوما وجوبا اتيان الحمد والصلاة من الخطبة، يعني الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، قال الصلاة من الخطبة مو نفس الصلاة، الصلاة من الخطبة يعني الصلاة على النبي وآله باللغة العربية. وأما غيرهما من أجزائها فإذن يبدأ بالحمد والثناء، يبدأ بالحمد والصلاة على النبي وآله باللغة العربية. وأما غيرهما من أجزائها كالثناء على الله والوصية بالتقوى فيجوز إتيانها بغير العربية أيضا بلغة القوم في المكان الذي يصلي، بل الأحوط لزوما فيما إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية أن تكون الوصية بتقوى الله تعالى باللغة التي يفهمونها على حسب ألسنتهم على عدد الأشخاص الموجودين. مسألة 177، صلاة الجمعة واجبة تخييرا. إذن من باب الوجوب التخييري، معنى الوجوب التخييري أنك إذا أتيت بالواجب الأول سقط عنك الواجب الثاني. في مقابل شنو الوجوب التخييري؟ وجوب التعييني. تعيين يعني شيء معين، الشيء المعين الذي يجب أن تأتي به نسميه وجوب تعييني. الوجوب التخييري إذا أتيت بالواجب الأول سقط عنك الواجب الثاني، فإذا أتيت بصلاة الجمعة سقطت عنك صلاة الظهر، وإذا أتيت بصلاة الظهر سقطت عنك صلاة الجمعة. لا تخييري، تحريم شنو؟ ما عندنا أحد يقول بالحرمة، حرام ما سامعنا. مو ما إذا أكو مو فتوى مشهورة أنه حرام، يعني من الفقهاء المحدثين القديمين ما أدري. ترى القمي وايد أكو القمي، القمي كثير من العلماء يسمونه، ما دام عاش في قوم يسمونه القمي، عاش في النجف يقولون النجفي. ما أدري ما سامعنا. ومعنى ذلك أن المكلف يوم الجمعة مخير بين الإتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شروطها الآتية. إذن لابد أن عندي شروط صلاة الجمعة يؤتى بها بشروط اذكر فيما بعد. فمخير بين الإتيان بصلاة الجمعة وبين الإتيان بصلاة الظهر، ولكن الإتيان بالجمعة أفضل، طبعا مع توفر الشروط، مع شروط صلاة الجمعة يعني أثوب، أفضل يعني أثوب. فإذا أتى بها بشروطها أجزأت عن الظهر، يعني لا يجب الإتيان بصلاة الظهر. مسألة 178، تعتبر في صحة صلاة الجمعة الجماعة فلا تصح فرادى. واحد يقول بالبيت أنا بصلي صلاة الجمعة، نقول له لا بد أنه هذه الصلاة تؤدى جماعة وبعدد معين. مسألة 179، يشترط في جماعة الجمعة عدد خاص وهو 5 نفر أحدهم الإمام، 5 أشخاص واحد منهم الإمام. نعم، واحد إمام والأربعة مأمومين، بالعكس الأصل الإمام. نعم طبعا أقل عدد هذا، يعني تقول لي إمام وثلاث مأمومين نقول ما يقدروا يصلون صلاة الجمعة، فلازم على الأقل 5 أشخاص على الأقل، يعني أكثر يصير طبعا. فلا تصح الجمعة ما لم يكن المجتمعون 5 نفر من المسلمين أحدهم الإمام. مسألة 180، يشترط في صحة صلاة الجمعة استجماعها للأمور الآتية المعتبرة في صلاة الجماعة. فإذا في صلاة الجماعة عندنا شروط معينة، هذه الشروط أيضا تأتي في صلاة الجمعة، منها أن يكون الإمام جامعا لشروط الإمامة من العدالة وغيرها، الإمام يكون عادل حتى يصوم 5 أشخاص مع شروط صلاة الجماعة. 5 أشخاص واحد منهم مو واقف على بعد 10 أمتار ويصلي جماعة، أو في الحرم المكي برا مثلا أو المدينة برا يكون يصلي جماعة والناس داخل، أو فوق السلم أكو فاصل بينهم، أو يسجد على ظهر الثاني. زين، على كل من هذه، فإذا يشترط في نفس ما يشترط في صلاة الجماعة، فلا تصح الجمعة إذا لم يكن الإمام جامعا للشروط، منها صحة القراءة، قد يكون الإمام عادل ولكن قراءة مو صحيحة، يقول ولا الظالين مثلا، خنزي الصلاة تصير باطلة، لأنه لابد أنه ضحكت شيخنا. فإذا لابد أنه يتقن اللغة العربية، يقولون ولا الظالين برا مو هني. إذا كانت قراءته غير صحيحة تشترط، يعني الإمام عادل ولكن قراءته مو صحيحة، فلا بد أن يقدم من تكون قراءته قراءة صحيحة. بالعدل، فعل الواجبات ترك المحرمات، إنسان العادل، والعادل على العدالة الظاهرية، قد أمام الناس واحد زين يقدمون للصلاة لكن هو في بيته عنده بلاوي مثلا ما معروف عنه، فإذا على العدالة الظاهرية هذا المقدار يكفي أنه نحكم على عدالة الشخص بالعدالة الظاهرية، لكن الإنسان هو من نفسه مفروض أنه إذا كان يرى من نفسه العدالة يعرف أنه يفعل واجبات يترك محرمات يتقدم لإمام الصلاة، أما إذا يدري أنه مو عادل لا يتقدم، يعني يجوز للتقدم ولكن ما ينبغي له أنه يتقدم لأنه أعرف بنفسه. فعل الواجبات ترك المحرمات هذا طبعا، أو أنه يعني طبعا أنه صفة راسخة، يعني ترك الواجبات فعل الواجبات ترك المحرمات علامة خارجية، والتقوى أو العدالة شيء باطني صفة قلبية، فالبعضهم يقول بأنها فعل الواجبات ترك المحرمات، البعض يقول أنها صفة راسخة في قلب الإنسان ومن آثارها أنه يفعل الواجبات ويترك المحرمات، لكن أنت تبي تحكم بعدالة شخص على أساس ظاهري يشوفك اليوم في المسجد تقول بعدالته، لكن هذا ما يعني أن إذا طلب منك قرض تعطيه مثل ما قلنا، أو طلب تقدم لبنتك مثلا أو تقدم لإحدى قريباتك أنك توافق، لا لابد تتحقق منه، لأن أكو مقدار مطلوب منه، وهذا في التعامل العادي. أما إذا تبي تدخل معاه في شركة بعد ما راح تعمل بالظاهر، راح تحقق أكثر، يتقدم للزواج راح يتحقق أكثر من هذا. فطبعا الإنسان نفسه هو لازم يرى نفسه أنه مؤهل لأن يكون إمام للصلاة أو ما يكون مؤهل، فما يتقدم إذا ما يشوف نفسه مؤهل، يعني يدري عند بعض المحرمات يرتكها ومصر عليها، في هذه الحالة هو ما يتقدم. فالمطلوب يعني العدالة المطلوبة في إمام الصلاة طبعا أكثر من غيره، وكذلك كل ما يصعد الإنسان في المنصب الديني العدالة المطلوبة أكثر، يعني المرجع مثلا مطلوب منه أكثر من هذا، يعني المرجع مطلوب حتى في المباحات أنه يترك بعض المباحات يفعل بعض المباحات، لأنه صار الآن مقياس للدين، فالإنسان كل ما يتدرج في المناصب الدينية بالنسبة لنفسه راح يصير العمل أصعب عليه، فراح يترك مباحات قربة لله، يفعل مباحات قربة لله، بعض المباحات يقوم فيها يلتزم فيها. نعم، مش التدخين، لا حسب تقول تدخين، نعم المرجع التقليد مفروض ما يدخل، مرجع التقليد مفروض ما يدخل، حتى طالب العلم مفروض ما يدخل، حتى طالب العلم بمجرد ما يحط ريلة في دائرة طلب العلم أكو مسؤوليات عليه، وكل ما يتدرج من سنة ثانية ثالثة رابعة الدائرة تضيق عليه أكثر. طبعا نقول ليش، نقول هو اختار، ما مجبور أنه يختار هذا الطريق، لأنه في هذا الطريق أنت تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل، فكل ما تصعد في المنصب الديني في عدد السنوات اللي تدرسها الدائرة تصير أصعب عليك. لا تجيب لي أمثلة، نتكلم بشكل عام الآن، ذاك قبل 50 سنة 60 سنة ما كانوا يدرون الدخان مضر، يأخذ وينفخ بس. الآن بدأت بعد الاكتشاف أنه مثلا فيه أضرار، بالإضافة إلى أنه مثلا قد يصير إسراف للمال راح يضر في صحة الإنسان، بالإضافة إلى تضييع الوقت، هذا اللي يأخذ مثلا وقت أنه يبي يسوي له هذا التتم فترة ويكور وكذا ويقعد ينفخ في هذا الوقت، إيش كثر يأخذ منه في اليوم؟ احسب عدد الساعات، يأخذ نص ساعة باليوم إذا كان مثلا على أساس الشيء حتى الدخان مثلا، وقاعد يأخذ جزء من وقته، هذا الوقت محسوب عليه عن عمره فيما أفناه في الرواية. وطالب العلم بعد أشد أكو، يعني أنه عن عمره فيما أفناه في الحساب راح يكون أشد عليه. أنك أنت قلت أنك طالب علم، تفضل عطنا وقتك فيما ضيعته، فالحساب يصير أشد على طالب العلم. ذلك أنه طالب العلم ما دام اختار هو بنفسه، ما حد أجبره يدخل في دائرة طلب العلم، فتصير القيود عليه أكثر حتى في المباحات. فإذا هناك بعض المباحات راح يتركها، فهذه المباحات ضروري أنه يلتزم بتركها، وبعض المباحات يلتزم بفعلها، خاصة داخل البيت. أنت مع الزوجة مع الأولاد هم يعرفونك، يعني الإنسان شوف الزوجة والأولاد يعرفون حقيقة هذا الإنسان باعتبار العشرة. فقد يشوف بعض الزوجات حتى لو يكون الزوج معمم ما يصلون خلفه، طبعا ماكو زوجة ترضى عن زوجها. ثم بشكل عام، بشكل عام أنه إذا شفت الزوجة تصلي وراء زوجها اعرف أنه عادل، علامة. إذا الزوجة تصلي وراء زوجها تقدمه كإمام صلاة، اعرف هذا أخلاقه زينة في البيت، لأنه لو كان ظالمها لو شعره من الظلم، حتى لو في ظنها أنه ظلم ما تصلي خلفه. إذا تكون مثل علامة. فالإنسان إذا الآن يتكلم مثلا كلمات، نفرض يصعد منبر معمم يتكلم بعض الكلمات زوجته وأولاده، مثلا نفرض أنه سيء الخلق في البيت، يدعو الناس إلى حسن الخلق في البيت، زوجته شو راح تقول؟ كذاب راح تقول، يقول عنك كذاب، لأنه تعرف أنه سيء الأخلاق في البيت. لذلك ما دام الإنسان يكون طالب علم داخل البيت، إذا كانت أخلاقه سيئة من السابق لمجرد ما يصير طالب علم لابد يحسن أخلاقه داخل البيت. مطلوب مو بس حسن الخلق بالحد الأدنى، لازم كل ما يصعد حسن الأخلاق تصعد معه. طبعا يصير أكو تكليف عليه حتى في الأمور المستحبة، يكون مكلف بها في تعامله مع الناس. الآن ما قاعد يمثل نفسه، حينما يلبس العمامة الإنسان ما يمثل نفسه، يمثل الدين. لذلك لازم يكون في قمة التسامح مع الناس، يكون إمام مسجد مثلا. إذا الإنسان في المسجد، كثيرين من الناس داخل المسجد راح يضايبونه، النفوس مختلفة داخل المسجد، نفسيات مختلفة. شوف قد واحد يسيء الأدب مع إمام المسجد، يعني مو مباشرة أنه يصرخ عليه مثلا، لا، أنه يتعامل معه بالتسامح، لأن الآن هو ما يمثل نفسه. لو كان يمثل نفسه يفعل ما يشاء الإنسان، لكن إذا كان يمثل الدين فمحسوب على الدين. يعني لازم خلقه يكون مثل خلق رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي كان يتحمل الناس، حتى الشخص اللي يشد من ثيابه بحيث أنه يجعل أثر على رقبته، أن يتسامح معه، مو مباشرة مجهز البوكس حقه في المسجد مثلا، لا، تتعامل معهم على أساس التسامح. وهذا راح يعطيك، ممكن أنه يؤدي حتى في بعض القضايا إلى وقوع الظلم عليك، لكن ما تقدر ترد احتراما للعمامة حتى لا يحسب على الدين. يعني المعمم قد يسقط عليه ظلم حتى من الناس المقربين، يعني يظلم في بعض القضايا، حتى في قضايا مالية مثلا، في قضايا بس ما يقدر أنه يفعل شيء. وهذا بعد ضريبة العمامة، أنه أحيانا الإنسان يظلم لكن ما يرد الظلم بظلم، يرد بالتسامح، يرد بالعفو، يرد بالإحسان.
يعني شفنا إذا واحد لابش يعني
قطع الرحم محرم عليه، محرم عليه. إذا ثبت قطع الرحم من الكبائر، يعني بعد يرتكب محرمات. قلنا انه اذا يرتكب المحرمات تسقط عدالته، اي محرم من المحرمات
بالنسبه له عادل،
لا ما لنا شغل بتفكيره، عندنا احكام شرعيه ولا تفكيره. كل انسان هو يعتبر نفسه في قمه العداله، حتى الحاكم الظالم يعتبر نفسه عادل. اكو احكام شرعيه عندنا احنا، الحكم الشرعي هو الحاكم. إذا يعرفون أنه يرتكب المحرمات، إذا لا معروف مرة معروف، بس ما يعرفون الناس معروف عند اثنين ثلاثة أربعة، عند أهله معروف، لكن قد أمام الناس ما يعرفون، يعتبر عندهم عادل يقدرون يصلون خلفهم ما يعرفون أنه. لكن لو شخص يدري أن هذا مو عادل ويصلي خلفه صلاة باطلة، إذا كان يعلم بأنه غير عادل ويصلي خلفه، لكن إذا ما كان يعلم أمام الله معذور، ما كان يدري بأنه غير عادل، لكن اللي يعرف ما يقدر يصلي خلفه. مسألة 181 تعتبر في صحة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها وبين جمعة أخرى أقل من فرسخ، والفرسخ 5.5 كيلوات. إذا عندك 2 على 1 اعكس، حط 1 فوق و2 تحت، 5.5 كيلومتر. إذا عندك خطأ مطبعي اكتب 5.5. فإذا الفرسخ 5.5 كيلوات، فإذا عندك جمعة مقامة في مكان وجمعة ثانية يشترط أنه يكون أكثر من 5.5 كيلوات بينهما. فلو أقيمت جمعة أخرى فيما دون فرسخ أقل من فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا، يعني في نفس الوقت. كبر الإمام مع الإمام الله أكبر في نفس الوقت، تبطل الجمعتين. وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة. فإذا هذا الإمام في المكان الأول كبر ثم كبر الإمام الثاني، الجمعة الثانية تكون باطلة. مسألة 182 إقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة أخرى في تلك المسافة إذا كانت صحيحة وواجدة للشرائط. نفرض أقاموا الجمعة بأربعة أشخاص أقل من 5.5 كيلوات عن الجمعة الثانية اللي بالعدد وبالشروط، بعد هذا ما محسوب، هذا كأنه ليس بجمعة بأربعة أشخاص. فإذا لابد أن تكون صلاة الجمعة صحيحة حتى نحكم بأنها تكون على بعد أكثر بالفرسخ. وأما إذا لم تكن واجدة لها فلا تمنع عن ذلك، لا تمنع عن الجمعة الثانية. مسألة 183 إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط فإن كان من أقامها الإمام عليه السلام أو من يمثله وجب الحضور فيها تعيينا، يمثله يعني مباشر الإمام، يقول أنت تروح نائب عني تصلي في هذا المكان، النائب الخاص، فيكون فيها الحضور تعيينا، يعني يجب الحضور على المكلفين ويكون وجوب تعييني مو وجوب تخييري. وإن كان غيره يعني غير الإمام ومن يمثله يعني النائب الخاص لم يجب الحضور. إذا كان الآن نائب عام يعني الفقيه يصلي مو واجب الحضور، نعم الإمام أو النائب الخاص يجب الحضور، بل يجوز الإتيان بصلاة الظهر ولو في أول وقتها، ما يحضر لصلاة الجمعة، يصلي الظهر في البيت حتى لو في أول الوقت. لفظ الجمعة مقامة هو يصلي في البيت صلاة الظهر، صلاة صحيحة لأنه من باب الوجوب التخييري. نعم بلد واجدة يعني الصلاة واجدة للشرائط، مو البلد الواجد، مؤنث عندك. إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط، حتى يصير صفة للجمعة. مسألة 184 لا يجب الحضور على المرأة، مو واجب عليها تحضر لصلاة الجمعة. الآن الحريم يطالبون بالمساواة، شوف بأن الدين بعض القضايا كان يراعي أن المرأة تظل في بيتها ما تختلط بالرجال. لفظ أنه عدم قبول شهادتها في الهلال ما تبيها تختلط، لأنه موجود في المسجد الآن. لفظ هذا الشخص الذي يريد أن يسمع للشهادة، وبالنساء المرأة تدخل بين الرجال حتى تشهد أنها رأت الهلال، مو لنقص عندها، مو أنه ناقصة هي، لا، حتى لا تختلط بالرجال، ولا ممكن أنه امرأة أفضل من 1000 رجل ممكن أنه. فإذا الهدف أنه قدر الإمكان المرأة تكون يعني أصل الوجود المرأة يكون في البيت، هذا الأصل، ما تخرج إلا لضرورة. هذه القاعدة طبعا الآن معكوس القاعدة، مع أن القاعدة الشرعية هو أن أصل المرأة تكون في البيت، لذلك صلاتها في مقدحها أفضل من ذهابها إلى المسجد حتى الصلاة. طبعا هذا ما يعني أنها الاستحباب أيضا موجود، يعني أنه حتى تقدر تروح المسجد استحبابا تصلي تحصل على ثواب، لكن أنه هناك دعوة للمرأة بأن تكون موجودة في البيت غالبا، يعني عادة الأصل أن تكون في البيت، هدفها أنه تربيها الأولاد، تخرج جنود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا دورها، دور التربية. وهذا أعظم من أنه دور التربية، المرأة إذا تخرج لها إنسان واحد صالح وأفضل من هاي 1000 دينار قاعد تأخذها بالشهر مثلا، تترك يعني بعضهم يعني كم أشهر رضع يكونون، وما أدري المرأة شلون تطمئن أصلا تخلي هذا الطفل الرضيع مع السلادية مع الخادمة، وهذه الخادمة مو أنها والله في قمة الإيمان حتى الإنسان يطمئن، فتترك هذا الرضيع وتظل العلاقة بينهما تدخل شلونك حمودي وتطلع شلونك مع السلامة حمودي، وما أكثر من هذا، وتلعب شوي معه وتنتهي القضية يعني. فكأن الأم صارت أم بالاسم فقط، ولا هذه السيلانية من تسافر يشوف الولد يبكي عليه، ما يبكي على الأم لو تروح ما يهم، لأنه يعني كأن هذه السيلانية هي الأم في الواقع، لأنه لوجود العلاقة والرابطة. فمو قضية فقط أنه الآن يصير الهم مع الطفل أنه بس إن وكله واللبسهم دائما يروحون اللباس جيد وأكلهم شوف ما شاء الله الطفل منفوخ، طبعا قصة يعني بعد ما تراعي تعطي العلف كثر ما تقدر، والحليب الطبيعي اللي الطفل يحتاجه هذه الأمة قاعد تعطي هذا الحليب اللي هو مناسب مع الطفل. فشوف أنه عادة الأطفال في هذا الوقت يصابون بالمرض بسرعة، اللي متعودين على الحليب الصناعي عادة ما يقعون أمراضه بسرعة، اللي يرضع بالحليب الطبيعي ما يقع مريض بسرعة. لذلك شوف حتى من يكون كبير في العمر إذا شوفه دائما يمرض دائما يمرض يعرف أصله من الأصل، أنه ما متغذي على الحليب الطبيعي، لكن إذا شفت واحد دائما صحيح الجسم يعرف أنه بسبب الحليب الطبيعي كعلامة، يعني مو أنه دائما هكذا. فإذا لا يجب الحضور على المرأة ولا على المسافر وإن كانت وظيفته الإتمام، يعني أقام في مكان أكثر من 10 أيام ووظيفة الإتمام، لكن لا يجب عليه الحضور في صلاة الجمعة. أحد الأشخاص مرة يسألني أنه عندي بنية، وأنا قلت لها أنه لا تحضر المسجد، أن تصلي في بيتها أفضل. قلت لها بنتك تدرس؟ قال إيه موجودة بالمعهد الفلاني. قلت الحين المسجد تمنحها، ليش ما تمنحها عن ذاك المباح هذا مستحب؟ قاعد أقول لها الأفضل بقائها في البيت، قد تدرس أو تعمل أو بوظيفة، ذاك أولى أن تقول لها أنه مباح، فذاك أولى أن تقول تظل في البيت. على كل فعندهم فكرة معينة، والمسألة الشرعية أحيانا إذا ما يتعامل معها بطريقة صحيحة أنه عندي صلاة المرأة في مخدعها حتى خروجها من البيت، هو ونفس الأصل أنه ما تخرج من البيت إلا لضرورة. طبعا الضرورات الآن اختلفت المشكلة، نظرة الناس للضرورة، طبعا قد الأب يبين للأولاد للبنات الأحكام بعدهم بحرهم أنهم بحريتهم أنهم يطلعون أو يروحون، لكن الأصل أن الأب يربي بناته على أن تكون ربة بيت آخر شيء، يعني يدخلها المطبخ يعلمها شغل البيت، هذا الأساس بالنسبة لها، أنه فيما بعد تكون ربة بيت. قد تدرس تأخذ الشهادة بس ما تعمل ما تشتغل فيما بعد، يأخذون الشهادة ويأخذون طلب العلم، وهذا يساهم أيضا في تعليم أولادها فيما بعد، يتفتح وتعرف تدرس رياضيات وإنجليزي وهذه القضايا على كل. فإذا كانت دارسة تقدر تساهم في هذا الجانب، لكن مو بالضرورة أنها إذا أخذت الشهادة لازم تشتغل. يعني الآن الأصل أن الأب يربي بناته على أنهم يكونون ربات بيوت الأصل، لذلك لابد أن يعودهم على شغل البيت. هذه البنت اللي بعضهم مثلا عمرهم 20-25 سنة ما تعرف تشعل الفرن، إنه شلون تشعله ما تعرف، ولا تعرف حتى تسوي لها بيض عيون، ما تعرف شيء أصلا، ما تعرف تطبخ، ما تعرف كيف. هاي مشكلة عند الأم والأب، دورهم أنهم يربون، يعني هدف الأبوين غايتهم يربون أولادهم حتى فيما بعد يصيرون مستقلين، مثل الطير شلون يربي الفرخ على أنه يكون فيما بعد مستقل ويطير، المفروض أن الأبوين هذا دورهم، أنهم يربونهم يدربونهم حتى فيما بعد يصير هذا الطفل يقدر يعتمد على نفسه إذا كبر، مو إلى آخر حياته يكون لازق. والمشاكل الآن نسبة الطلاق العالية في بلدنا تقريبا 50%، وقد يكون أكثر من هذا، لأن ولد مدلل مع بنت مدللة، إذا حطيته في مكان هذا الطفل المدلل كان دائما رغباته تنفذ، كذلك البنت، فإذا ما نتفقهم في مكان واحد شو يصير؟ أكو يصير قيود عليهم، بعد حواجز راح تصير بأنه هذا الولد يبي شيء والبنت يبي شيء آخر، فراح يصطدمون المدللين اثنينهم. الآن أولادنا من الأسف صايرين مدللين ثروفه على قولتهم، يخافون الزهوية على كل حال. زين، فلا بد أنهم من يصيرون يصطدمون، أشوف أنه بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر كثروا شهرين صار بينهم الطلاق. طب ليش يصير؟ لأنهم مدللين من البيت، ما ربوهم أنهم فيما بعد من يصير يتزوج يعرف تكليفه. كذلك البنت لابد أن تعرف تكليفها، يعني ما يعرفون واجباتهم وحقوقهم داخل الحياة الزوجية، ودور الأم دور الأب أن يوضحون للأولاد أنه ترى حقوقكم هذا واجباتكم، أنه طبعا غير المستحبات أيضا، لابد أنه الحياة الزوجية بدون مستحبات مستحيل تستمر، لابد أنه مستحبات من الطرفين للطرفين حتى الحياة تستمر، ولا إذا فقط الاقتصار على الواجب المرأة تقدر تطالب بشغل البيت تطالب معاش، واجب يصير أنه تقدر تطالب براتب لشغلها داخل البيت، لكن من باب الاستحباب عندنا الروايات إذا تعطيها تعطي للزوج تقدم لك راس من الماء مثلا كذا لها كذا من الثواب. المرأة التي ترضع المصة الواحدة الطفل يأخذ من ثديها، لا المصة الواحدة كذا ثواب، بشوفوا الآن الأمهات إيش كثر ثوابات هم فاقدينها، هذا وين راح يجي في يوم الحسرة؟ نعم الآن ثواب المامية بعد ما له ثواب هذا، فقاعد يفقدون ثواب. الآن شنو قيمة هالثوابات المرأة تفقدها في مقابل 500 دينار بالشهر؟ طب هذه 500 هم تأخذها على سيارتها وعلى ملابسها وتنتهي القضية، بعد ما في شيء آخر يظل فلوس لها، يعني أنه راح تصرف، لأنه دائما تشتري بدلات، أنه يومية لازم تلبس بدلة، السيارة لازم سيارة فخمة، وبعد ما تأخذ لها مستأنسة، لكن بالمقابل أكو فقد لثواب موجود عند الإنسان. يعني الإنسان لابد يكون نظر للآخرة أنه شنو الثواب الموجود عندي، أما صار عندي 500 دينار وراحوا وانتهوا، فشنو قيمة 500 دينار فيما بعد؟ الأولاد ممكن يصيرون منحرفين، الحياة الزوجية ممكن تنتهي بالطلاق، شنو قيمة هذه الأموال في مقابل فقد زوج وفقد أولاد؟ هل طبعا إذا كانت المرأة مضطرة ما عندها معيل مثلا تضطر للعمل تروح تشتغل، ولكن رغبتها أنها تكون داخل البيت، يعني عالم الرغبات ضرورية للإنسان، أنت محتاج أحيانا قد تأتي ببعض الأفعال لكن عندك رغبات مخالفة. المرأة إذا اضطرت للعمل منها تستانس طلعت من البيت، في عالم الرغبات لابد تكون عندها رغبة أنها تصير ربة بيت، هذه مجرد أنها في عالم الرغبة عندها هذه الرغبة الله عز وجل يعطيها الثواب على أنها ترغب أن تكون ربة بيت. ولا على المسافر وإن كانت وظيفته الإتمام، ولا على المريض، ولا على الأعمى، ولا على الشيخ الكبير بعد، ولا على من كان بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخين، إذا شخص بعيد أكثر من 11 كيلو متر عن المسجد المكان الذي يقام فيه صلاة الجمعة فمو واجب عليه، يقدر يحضر مو واجب. ولا على من كان الحضور عليه حرجيا لمطر أو برد شديد أو نحوهما، أو غبار مثلا كما عندنا مثلا، أو الجو ما يكون مناسب أو الحر الشديد، فهؤلاء جميعا لا يجب عليهم الحضور في صلاة الجمعة. تقول إذا كان الإمام عليه السلام موجود يصلي صلاة الجمعة هؤلاء يجب عليهم أو لا؟ فيقول حتى في فرض وجوبها تعيينا الذي تقدم بيانه في المسألة السابقة، حتى مع وجود الإمام عليه السلام مو واجب عليهم، طبعا يحضرون يحصلون ثواب لكن مو واجب. النوافل اليومية يستحب التنفل في اليوم والليلة بأربع وثلاثين ركعة، أولا ثمان ركعات لصلاة الظهر قبلها، قبل صلاة الظهر ثمان ركعات، وثمان ركعات لصلاة العصر كذلك يعني قبلها، وأربع ركعات بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس وتحسبان بركعة، وثمان ركعات نافلة الليل، والأحوط الأولى استحبابا الإتيان بها بعد منتصف الليل. شلون تقدر تحسب منتصف الليل؟ من شروق الشمس إلى المغرب قسمة على اثنين، فمو بالضرورة الساعة 12، قد يصير قبل قد يصير بعد، من المغرب إلى الفجر تحسب من المغرب إلى الفجر كم ساعة. صار مثلا نفرض المغرب الساعة 7 إلى مثلا الشمس، مثلا عفوا الفجر متى يصير مثلا الساعة نفرض 4، نفرض كم ساعة عندي؟ كم ساعة؟ 9 ساعات، تقسيم 2 4.5، الضيفة على 7 صار 11.5 منتصف الليل. فإذا مو بالضرورة 12 بالليل، 12.5 يكون منتصف الليل، وتحسب بهذه الطريقة. والأحوط الأولى الاتيان بها بعد منتصف الليل، والأفضل أداؤها قريبا من الفجر الصادق. كل ما يكون يقترب من الفجر يصير ثواب أكثر. بالنسبة للشاب اللي مثلا أو الشخص اللي يخاف أن ينام وما يقعد، يقدر يصلي قبل منتصف الليل يقدر. وركعتا الشفع بعد صلاة الليل اللي تقرأ فيها المعوذتين، صلاة الليل 8 ركعات صليها مثل صلاة الصبح، ركعتا الشفع بعد صلاة الليل تقرأ فيها المعوذتين، المعوذة الأولى والثانية في الركعتين، يعني المعوذة الأولى في الركعة الأولى، المعوذة الثانية في الركعة الثانية مع الحمد. وركعة الوتر بعد الشفع راح يذكر فيما بعد كيفية الوتر، أنه تقرأ 3 مرات، تقرأ الحمد 3 مرات، قل هو الله أحد، والمعوذتين، بعدين أكو دعاء يذكر القنوت بعد قليل. وركعتان نافلة الفجر قبل فريضة الفجر، ولا يبعد أن يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل، يعني من منتصف الليل، هذا وقت نافلة الصبح، وقتها مع صلاة الليل من بعد المنتصف، بعد مضي مقدار يتمكن المكلف من الإتيان بها. بها يعني وين نرجع الضمير بها؟ راح يمضي وقت من نقول من نافلة الصبح حتى يصلي نافلة الصبح. ولا يبعد أن يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل، بعد مضي مقدار يتمكن المكلف من الإتيان بصلاة الليل، يعني تأتي بصلاة الليل هذا المقدار، ثم تأتي بنافلة الصبح، فهذه بها يعني بصلاة الليل. ويمتد إلى قبيل طلوع الشمس، يعني نافلة الصبح تستمر إلى ما قبل طلوع الشمس، فعندك الوقت لنافلة الصبح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.